من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. النهاردة يدور الحديث عن معركة صفين. في معركة صفين هناك لمحة واحدة للسيدة عائشة رضي الله عنها، هناك حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص في ذاك الشخص الذي سيثير هذه المعارك، لمحة بسيطة جدا تسأل فيها عن ذلك الشخص وتترحم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأسلوب رائع. من أجل هذه اللمحة التي كانت من عائشة رضي الله عنها وددت أن أشرح لكم أو أذكر لكم موقعة صفين مختصرة بصورة لائقة، بصورة نبعد فيها شبهات التي وضعها أولئك الحاقدون على هذا الدين وأولئك الكتاب الذين كتبوا كثيرا عن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان بصورة هم لا يفهمونها، لأن لم يكن لديهم الإحساس ولا الشعور الحقيقي الإيماني الحقيقي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في قلوبهم تلك المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عقولهم الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صحابته رضوان الله عليهم، ولم يكن في قلوبهم شيء من آيات القرآن وآيات الذكر الحكيم والتي فيها بيّن الله سبحانه وتعالى كرامة أولئك الصحابة وفضل أولئك الصحابة وسبق أولئك الصحابة رضوان الله عليهم، سواء كان عليا أو معاوية أو غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. سيدنا علي بن أبي طالب لما فرغ من معركة الجمل ورجع إلى البصرة بدأ بعد ذلك يرتب حاله للعودة إلى الكوفة مقر خلافته. كان ذلك في شهر رجب سنة 36 هجرية، حتى وصل في الكوفة إلى منطقة تسمى الرحبة وصلى في المسجد الكبير في الرحبة ركعتين، ثم خطب في الناس وأثنى على أهل الكوفة خيرا وحث الناس على فعل الخير ونهاهم عن ترك الشر. هذه أول حاجة عملها سيدنا علي بن أبي طالب لما رجع الكوفة مرة تانية بعد لما كان في البصرة في المقاتلة في معركة الجمل، وبعدين سفرت السيدة عائشة رضي الله عنها ومن معها والحراس الذين معها حتى وصلوا بها إلى مقرها في المدينة، ورجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الكوفة ومعه جيشه ورتب أوراقه ورتب أحواله وخطب هذه الخطبة العصماء والتي حث فيها الناس على الخير. بعد ذلك صار يتحدث مع أصحابه من يدعو معاوية بن أبي سفيان للمبايعة، مين اللي يكلم يعني مين اللي يروح لمعاوية بن أبي سفيان عشان خاطر يبايع، لأن معاوية بن أبي سفيان لم يبايع عليا حتى هذه اللحظة. فسيدنا جرير ابن عبد الله البجلي قال لسيدنا علي بن أبي طالب لا سيبني أنا اللي هروح لمعاوية، أنا بيني وبينه ود وأنا حجب لك المبايعة منه على أن يبايعك كأميرا للمؤمنين، فسيبني أنا أدخل على معاوية وأرحل. وبالفعل ذهب جرير إلى الشام ودخل على معاوية بن أبي سفيان وأعطاله الكتاب اللي جايله من سيدنا علي بن أبي طالب اللي سيدنا علي بيطلب من معاوية فيه إن هو يبايع عليا أميرا للمؤمنين كما بايعه كل أهل الأمصار، وما بقي مصر من الأمصار إلا الشام الذي لم يبايع عليا رضي الله عنه بالخلاف. سيدنا عثمان بن عفان كان رده على جرير ابن عبد الله، وجرير ابن عبد الله كان صاحبه حبيبه كان فيه مودة بينهم، قال له الحقيقة أنا معلول يعني أنا مريض وتعبان وقلبي وجعني، بسبب قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأنا الحقيقة أنا شايف، وهو بيقول أنا شايف أن قتلة عثمان، أن عثمان ده قتل ظلما وأنه ممثل به، وأنا هلتمس من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن هو يمكنني من قتلة عثمان بن عفان، وبعد كده أنا هبايعه بالخلافة. لكن قبل ما أجيب قتلة عثمان أنا مش هقدر أبايعه بالخلافة. سيدنا جرير حب إن هو يعرف إيه السبب، إيه سبب الدفين اللي جوه معاوية بن أبي سفيان اللي مخليه مش عايز يبايع سيدنا علي بن أبي طالب. أنت ليه مش عايز تبايع علي؟ قل لي، يعني مش معقول الموضوع قتلة عثمان وبس، كلنا عايزين قتلة عثمان وكلنا عايزين إقامة الحدود، يا ترى في حاجة جوه قلبك أنت مش عايز تفصح عنها؟ قال له آه حقيقة جوايا حاجة أنا عايز أفصح عنها. قال له إيه؟ قال له الحقيقة في أفراد ممن قتلوا عثمان بن عفان ومثلوا به موجودين في جيش علي بن أبي طالب، وعلي يعلم ذلك. مين دول يا معاوية؟ قال له الأشطر وابن سبأ، والشخصين دولك موجودين في جيش علي، وإزاي إن الإمام علي رضي الله عنه يترك هذين الرجلين في جيشه دون أن يقتلهما؟ طيب يدهم لي وأنا هقتلهم، هو ده السبب؟ هو ده السبب. قال له ما تنساش إن الأشطر وإن شخص اسمه الأشطر وإن ابن سبأ عبد الله بن سبأ، إن الشخصين دولك كان لهم دور كبير في مقتل عثمان بن عفان، وكان لهم دور كبير في إشعال الحرب بين علي وعائشة رضي الله عنهما، وهو كان لهم دور كبير جدا، وخلاص الورق كله اتكشف والعملية ظهرت وبقى الموضوع واضح ومش محتاج لدليل، واضح النهار. فأنا عايز أعرف ليه الإمام علي بن أبي طالب متمسك بالناس ديك حتى تاريخه، ومش عايز لا يقتلهم ولا يسلمنا إياهم وإحنا نقتلهم. والله كلامك يا معاوية كلام كويس وكلام مقنع وكلام جميل. نروح بقى لسيدنا علي بن أبي طالب ونشوف سيدنا علي بن أبي طالب هيقول إيه. راح سيدنا جرير لسيدنا علي بن أبي طالب وقال له الحقيقة أنا اتكلمت مع معاوية، لكن معاوية مصر على رأيه ولا يريد أن يغيره، ولكن أنا شايف أن رأي معاوية رأي دقيق جدا. قال له أيوة ماشي ده رأي ممتاز، ولكن قتلت عثمان سواء كان الأشطر وابن سبأ يتبعهم خلق كبير في الجيش، ده جيش فيه 120 ألف جندي، هيبقى منهم عدد كبير جدا تبع الأشطر وتبع مين؟ عبد الله بن سبأ. فلو احنا حاولنا نعمل الحركة دي هيحصل انقسام كبير جدا في الجيش، فهتبقى مشكلة كبير. فاحنا مش عايزين يحصل اي لون من الوان الانقسام، وعايزين الامور تمشي بهدوء وتبقى كويسة. فاحنا محتاجين تسكين، ومحتاجين ما يبقاش في حروب، ومحتاجين ان احنا نقرب من بعضينا، ومحتاجين ان احنا يبقى يد واحدة. بعد كده هيبقى عندنا فريق متكامل هنستخرج منه قتلة عثمان، وهنبدأ نصفيهم واحد تلو الاخر قولا واحدا ونقيم الحدود. ده كان رأي مين؟ رأي سيدنا علي بن أبي طالب. قال لا أنا مش هقدر أجيب قتلة عثمان دلوقتي، يا جماعة دول مسيطرين على كل حاجة ومسكين كل حاجة في الدولة، فأنا دلوقتي هاجي فجأة أقول لهم لا أنتوا تعالوا عشان أنا أقتلكم؟ مش هينفع، كلام مش مظبوط. ليه؟ لأنهم منتشرين في كل حاجة، دول منتشرين في الجيش، منتشرين في الـ 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 في كل البلاد، منتشرين في كل المصالح، منتشرين في كل المحليات، منتشرين في كل حتة. فأنا هقتل مين ولا مين ولا مين، وينتصر مين لمين، وكل واحد له أتباع وله أعوان، يبقى ده كلام مش مظبوط خالص. فإحنا لازم نسكن العملية كويس قوي، يبقى فيه تسكين عشان نقدر نجيب قتلة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فسيدنا جرير بين لسيدنا علي إصرار معاوية على هذا، قالوا لا معاوية مصر على رأيه ومش هيرجع في كلامه أبدا، ومش متنازل خالص، وانت عارف معاوية ودماغه في الموضوع ده مش هيتنازل أبدا. فسيدنا علي لما رأى إصرار معاوية عزم على المسير إلى الشام لرده عن رأيه. يبقى سيدنا علي لما خرج من الكوفة متجها إلى الشام لمقابلة معاوية، هل كان مقصده أن يقاتل معاوية وأهل الشام؟ لا، لم يكن مقصده كذلك، إنما كان مقصد علي رضي الله عنه في هذا الخروج هو أن يرد معاوية بن أبي سفيان إلى بيعته فيبايع هو وأهل الشام. سيدنا علي عبر الفرات بجيشه وراح مقدم شخصين قدام منه بمسافة بكام ساعة كده، اللي هم زياد بن النضر وشريح بن هانئ. زياد بن النضر وشريح، زياد وشريح وهم ماشيين التقوا بواحد اسمه أبو الأعور معاه جند كبير من جنود آل الشام اللي هم جنود معاوية. فزياد وشريح ما حبوش ياخدوا أي قرار نهائي في هذا الخصوص إلا لما يرجعوا لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبعتوا له رسالة وقالوا له إن قد لقينا أبو الأعور السلمي في جند من أهل الشام وقد دعوناهم فلم يجبنا منهم أحد، فمرنا بأمرك. احنا دعوناهم وقلنا لهم يا جماعة ان تبايعوا علي وان تكونوا في المبايعة وان احنا رايحين لمعاوية، ومعاوية هيبايع ولو ما بايعش بالزوء هيبايع بالعافية، فانتوا لابد ان تبايعوا. فهم رفضوا. فالرسالة لما وصلت لسيدنا علي بن ابي طالب راح باعت للأشطر وقال له ان زيادا وشريح ارسل الي يعلماني أنهما لقيا أبا الأعور السلمي في جمع من أهل الشام، وأنبأني الرسول أنه تركهم متوافقين. يعني ما تفكرش أنك أنت هتعمل حاجة كده ولا كده. قال له إيه ده الرسول اللي وصلني؟ قال لي إن هم متوافقين وإن زياد وشريح واقفين مع عبد الأعور أبو الأعور واقفين قصاد بعضهم ولكن متوافقين، مفيش خلافات، مفيش مشاكل، ما فيش أي نوع من أنواع القلق حاصل فيما بين الطرفين. فأنت روح وخليك أنت الأمير على زياد وشريح، وإوعى تعمل أي تصرف. خلي زياد على يمينك وشريح على يسارك، وإوعى تبدأ أنت بقتال ولا تتأخر فيظهر أنك تخاف منهم، ولا تتقدم عليهم على أبو الأعور حتى يتبين له أنك تريد أن تبدأه بقتال. شو بقى النصيحة اللي بقولها سيدنا علي بن أبي طالب للأشطر هو بعته؟ أنت هتبقى الأمير عليهم، واحد على يمينك واحد على شمالك، وأنت لا تتقدم تقدم يفهم منه أنك أنت جاي تحارب، ولا تتأخر لورا فيفهم منه أن أنت خايف، فخليك ما بين بين. شوف الرسالة اللي قالها له، قال له إيه؟ قال له فأنت حينما إذا قدمت عليهم فأنت عليهم، وإياك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبدأوك حتى تلقاه، يعني ما تعملش أي حاجة لغاية لما تقابلهم تشوفهم فتدعوهم وتسمع منهم، ولا يجرمنك شنآنهم، يعني ما يحملكش بغضك ليهم وكراهيتك ليهم على أن تقاتلهم قبل أن تدعوهم لغاية لما تكلمهم الأول وتعرفهم، وأن تعتذر إليهم مرة بعد مرة، واجعل على ميمنتك زيادا وعلى ميسرتك شريحا، وقف من أصحابك وسطا، ولا تدنو منهم دنو من يريد أن ينشب الحرب، ولا تباعد منهم بعد بعد من يهاب البأس، يعني ما ترجعش منهم بطريقة يفهموا منها ان انت خايف منهم، حتى اقدم عليك فاني حثيث السير في اثرك ان شاء الله. يعني انا جاي لك فانت ايه ما تحاولش انك تعمل اي حاجة، وحاول تهدي الموضوع لغاية لما انا جاي لك، الحق بسرعة اوصل له. لما الاشطر راح وصل امتثل امر امير المؤمنين الحقيقة، وكف عن القتال، وتوقف هو ومقدمة جيش معاوية وعليها ابو الاعور السلمي، فلم يزالوا متوافقين حتى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعور، يعني ضايقهم، فهم فضلوا ثابتين ما حاولوش إن هم يبدأوا بقتال زي ما سيدنا علي قال لهم، واضطربوا ساعة وفضلوا كده في اضطراب شديد حتى جاء الصباح، لغاية لما جم الصبح. وأول لما جه الصباح كان وصل سيدنا معاوية بن أبي سفيان بجيشه، ووصل سيدنا علي بن أبي طالب بجيشه. سيدنا معاوية بن أبي سفيان لما وصل قريبا من الماء وعسكر. سيدنا علي لما وصل متأخرا وكان بعيدا عن الماء. فحصل ايه بقى؟ فجيش سيدنا علي، جيش سيدنا معاوية منع جيش سيدنا علي من الماء، قال لهم انتوا مش هتشربوا ماء، وفضلوا منعينهم لغاية لما وصل الامر الى معاوية ان جيشك يمنع جيش علي من الماء، وأنهم عطشوا أشد العطش، وأنهم كادوا أن يهلكوا من العطش. خد بالك الكلام ده أنا بقوله عشان أقول لك إن دولك ما كانش فيهم خصومة بينهم، ان الموضوع مش موضوع ثأر اغلى ثأر او موضوع ما بين كفار ومسلمين، لا، ده الموضوع بين اتنين اخوان بغى بعضهم على بعض، كل منهم تأول، ده تأول المسألة بالطريقة دي وده تأول المسألة بالطريقة دي، دي كانت وجهة نظره ودي كانت وجهة نظره، لكن الحق كل الحق مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه. لكن ازاي بقى هيكون التصرف او الموقف هيبقى ماشي ازاي او هيبقى طريقته ايه، ده اللي احنا بنحاول نوصل له. فالخبر لما وصل لمعاوية ابن ابي سفيان وكان قاعد معاه عمرو بن العاص، فقالوا له ان الجيش بتاعك بيمنع جيش علي من الشراب من الشرب وهم عطشانين عطش شديد جدا. فالوليد بن عقبة قال له خليهم يعطشوا ويجربوا العطش كويس، مش هم دولك اللي عملوا كده في سيدنا عثمان بن عفان ومنعوا عنه الماء اياما وقتلوه غدرا وصبرا وقطعوه ومثلوا بجثته وآذوا زوجته. شوف قاعد ايه الوليد بن عقبة بيسخن في مين؟ في سيدنا معاوية بن ابي سفيان، بيقول له لا اوعى ولا تعمل حاجة، لا احنا مش هنديهم اصلا مية ومش هنشرفهم خالص. لما حصل قطع الماء عن جيش علي اصبح علي لا يراسل معاوية، قعد يومين ما يبعتلوش رسالة ولا يراسله ابدا. ثم ارسل رجلين، واحد اسمه بشير بن عمرو والتاني سعيد بن قيس، فدخلوا على معاوية وحاولوا ان يأتوا من معاوية بالمبايعة حتى يتم امتناع الحرب فيما بينه وبين علي. الحقيقة سيدنا معاوية بن ابي سفيان اصر على موقفه، قال لا، كان سيدنا معاوية اصلا قوي جدا، كان ذو شخصية قوية جدا وكان ذو بأس شديد وله رأي قاطع، يعني ما عندوش ما فيش هوادة في حاجة، هو على حق فيما يرى من وجهة نظري، هو على حق فيما يرى، وسيدنا علي بن ابي طالب فيما يذهب فهو على حق فيما يذهب، يعني الشخصين على حق، يعني معاوية فيما ذهب إليه على حق وعلي فيما ذهب إليه على حق. لكن من يوفق بين علي ومعاوية؟ من يوفق بين علي ومعاوية؟ من يتدخل في النص؟ سيدنا علي بن أبي طالب جيشه أكبر من جيش معاوية ويمكنه أن ينتصر على معاوية في لمح البصر، ولكن سيدنا علي بن أبي طالب لا يبدأ بقتال أبدا، وإنما سيدنا علي بن أبي طالب يرسل الرسل، أدي لما التقوا ومنعوا المية قعدوا مين ما يرسلوش عشان يفهم إن في مشكلة وان انتوا منعين الميه عننا وان ده ما ينفعش، ده احنا في الاخر اخوات، يعني نحن اخوه في الاخر، فمش هينفع نقطع بعض ولا يفصل بينا عن بعض اي شيء من هذه الفواصل على الاطلاق، لا احنا لازم نرتبط ولازم نجتمع مع بعض ولازم يعني نيجي مع بعضنا وتبقى كلنا يد واحده برضه مهما كان الموقف. وبعدين المروءه والشجاعه لا تتحتم عليك فعل هذا، انك انت تمنع عن الميه وانت قادر عليها، لا مش هينفع. فارسل اليه رجلين اللي هو بشير ابن عمرو وسعيد ابن قيس، ودخلوا عليه وحاولوا يتكلموا معاه، لكن معاوية أصر على قومه على رأيه. فقام علي يخطب في الناس وقال لهم إنكم لاقوا القوم غدا فأطيلوا الليلة القيام، هو بقى بينصحهم بقولهم انتوا بكرة احنا داخلين الحرب وحنبدأ الصبح، فالنهاردة طول الليل أقيموا الليل، فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة القرآن وسألوا الله عز وجل النصر والصبر وألقوهم بالجد والحزم وكونوا صادقين. يا أخي شوف حتى الأدب في القتال وفي الكلام، يعني بقولهم خلاص احنا هنلاقيهم فأرجوكم، يعني في ملاقاة فأرجوكم النهاردة بالليل افضلوا قيموا الليل، النهاردة بالليل خليكم في قيام الليل، أرجوكم أكثروا من تلاوة القرآن الكريم، أرجوكم يعني خلي عندكم عزيمة على الصبر وعلى النصر وخليكم أقوياء وخليكم صادقين، يعني ما بلاش كذب، لأني أخطر حاجة يا جماعة النفاق، أخطر حاجة النفاق ده شيء خطر. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب بيركز جدا على الجمل دي، يقول لهم وكونوا أقيموا الليلة، لأن اللي بيقوم الليل عمره ما يبقى فيه عنده نفاق، قال لهم أقيموا الليلة أكثروا أطيلوا الليلة القيامة وأكثروا من قراءة القرآن، اللي بيقيم الليل ما عندوش نفاق، ما لا يمكن النفاق يدخل إلى قلبه، اللي بيقرا القرآن ومواظب عليه لا يمكن النفاق يدخل إلى قلبه، اللي بيعمل كده يبقى عنده صبر يبقى عنده تحمل، قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، يبقى عنده صبر، هو بيهيئهم وبيرتبهم عشان وبعدين بيقول لهم احذروا ان انتوا تكونوا كذابين وخليكم صادقين، لان الكذب ده اخطر ما يمكن هذا الكذب. ولذلك الاحوال السياسية
في عصر الصحابة رضوان الله عليهم كانت أحوال طيبة جدا، لا يمكن القياس عليها الآن، ولا يمكن التشبيه بها الآن، لا يمكن. ليه؟ لأن كان في صدق في التعامل، كان سيدنا علي عنده صدق، وكان سيدنا معاوية عنده صدق، كان الصحابة اللي داخلين في القتال عندهم صدق، فما كانش في نفاق. ما كانتش السياسة في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتصف بالنفاق أو تتصف بالكذب أو تتصف بالخيانة أو تتصف بالخداع أو بتتصف بالرجوع عن الأقوال، ما كانش فيه ده الوصف، ده ما كانش موجود في أيام الصحابة. فمش عايزين نعمل يعني موازنات ما بين عصر الصحابة وما بين العصور الحديثة اللي احنا فيها، لا خالص إطلاقا. ليه؟ لأن سيدنا علي بن أبي طالب والصحابة كان عندهم صدق كافي، كانش عندهم كذب، وكان عندهم مبدأ، وكان مبدأهم الآخرة مش الدنيا. يعني كان هدف سيدنا معاوية الآخرة، كان هدف سيدنا علي الآخرة، ما كانش عندهم هدف دنيوي. مش الهدف ان سيدنا معاوية يبقى هو امير المؤمنين، لا هو مش عايز دي، ولا الهدف ان سيدنا علي بن ابي طالب عشان هو امير المؤمنين فهو يعمل لا خالص، ده رايه هو اللي يمشي، لا ابدا. ده هي وجهة نظر رهيبة في هذا الخصوص وفي هذا الشأن. سيدنا علي بن ابي طالب رسم خطوط، او المخرج بيقول ان في تقرير متصور في هذا الخصوص يبين ان الناس مش عارفة اي حاجة عن معركة صفين، لكن الحقيقة انا عايزكم تسمعوا التقرير وتشوفوا الناس يعني ما فيش اي فكره عن موقعة صفين خالص، والناس عماله تتكلم في كلام وعلي ومعاويه ده غلطان وده مش غلطان والكلام ده كله، وده كلام مش صحيح. انا بقول لكم الموضوع الصحيح او الحقيقي في هذا الخصوص، بس خلوني اكمل الاول الحته دي يا استاذ كريم بعد اذنك، اكمل بس النقطه دي وهقول لك انا نحط التقرير امتى. نديكم بس خلفيه الاول عن هذا الخصوص او عن هذا. سيدنا علي وقف خطب بالناس وقال لهم الكلام ده، رجع بعد شويه رسم لهم بقى خطه الحرب، ورسم لهم الخطة لغاية لما يفوزوا، لغاية لما ينتصروا، لغاية لما ينتهي النصر المبين، هم بيعملوا ايه، ايه الخطوات اللي هم يمشوا عليها. قال لهم: لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم فأنتم بحمد الله على حجة، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم. يعني شوفوا انتوا بتقاتلوا على الحق، لأني معاوية مش عايز يبايع، وعدم مبايعته خروج على الحاكم، وفي الحالة دي أنتم تقاتلوه بهذه الحجة، وهو بعثناه له مرة واثنين وعشرة وخمسمائة مرة نبعث له ناس اللي بيحبهم واللي ما بيحبهمش وفلان وعلان، وبالرغم من هذا هو مش عايز يتنازل عن رأيه، مصر، فإحنا نقاتله. طيب خلاص دي حجة ليكم، بس خلي بالكم اوعى أنتم تبدأوا بالقتال، خلوهم هم اللي يبدأوا بالقتال، عشان هم بدأوا بالقتال يبقى أنتم كده معاكم حجتان في قتلهم دون أن يسألكم، إذا كنتم خايفين من سؤال ربنا يوم القيامة أدي معاكم حجتين. فإن قتلتموهم، طب لو حصل أنك أنتم قتلتموهم فهزمتموهم، فلا تقاتل مدبرا، يعني لو واحد جري ما تتبعوش وتعمله، ولا تجهزوا على جريح، لو واحد مجروح ما تجيش تروح مكمل عليه تقتله، لا ده أنت تلحق تسعفه، ما هو مع الناس التانيين بس هو مش مع الناس التانيين، مش مع الكفرة، ده مسلم زيك زيه، فلو حصل انك انت لقيته مجروح شيله بسرعة، لو انت حتى اللي ضربه ومجروح ما تجهزت عليه خلاص ما دام وقع في الارض شيله الحق عالجه. شوف سيدنا علي بيفكر ازاي، شوف الصحابة كانوا بيفكروا ازاي، عشان الناس الكتاب اللي الواحد اعصابه تلفت وتعبت من كلامهم اللي هو كلام يعني تشم فيه روائح النفاق كلها وروائح المكر والخديعة في كلامهم عن هؤلاء الصحابة. ولا تكشفوا عورة، يعني حتى لو واحد ثيابه تقطعت ما تكشفش عورته، غطيه دريه. ولا تمثلوا بقتيل، يعني ما تلاقيش واحد مقتول وانت متغاظ منه فتقعد تحط السيف في بطنه مرتين ثلاثة. فإذا وصلتم إلى رحال القوم، يعني لو وصلتوا لغاية الحاجات بتاعتهم، فلا تهتكوا سرا، يعني ما تعملوش ما تهتكوا السر، ولا تدخلوا دارا إلا بإذن، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم، يعني ما تاخدوش حاجة من أموالهم لأن دي مش غنيمة، دول ما هماش كفرة، ودي غنيمة انتوا هتاخدوها، ما تاخدوش، اوعى تفكروا ان انتوا لو قتلتموهم هتاخدوا أموالهم عشان دي غنيمة لكم، لا، أموالهم ليست غنيمة لكم لأنهم مسلمون مثلكم. شوفوا كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا تهيجوا امرأة بأذى، يعني ما تأذوش واحدة من الستات. وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى. شوف الكلام، فإنهن ضعاف القوى والأنفس. المرأة دائما ضعيفة القوى وضعيفة النفس، فدائما ما تهيجهاش، يعني دائما الإنسان لا يهيج المرأة، لا يهيجها على أمر ولا يحاول أن يزيد في هذا الأمر. ولا ينفع واحد في قتال يدخل على امرأة فيشمت في أن زوجها قد قتل أو أخوها قد قتل، ما ينفعش خالص بحال من الأحوال. هذه وصية سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه له. ودار القتال بين الفريقين شهرا اللي هو شهر ذي الحجة، وده كان شهر كامل حتى دخل شهر الله المحرم فتوقف القتال ولحرمة الشهر. وطبعا ربنا حرم، قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فشهر الله المحرم هذا من الأشهر الحرم، هذا من الأشهر الحرم، فمش هينفع أن احنا يبقى فيه قتال بأي صورة من الصور ولا بأي حال من الأحوال. فتوقف القتال. سيدنا علي لما توقف القتال في الشهر الحرام بدأ يعمل محاولات صلح تانية، فأرسل عدي بن حاتم ومعه رجال إلى معاوية يدعونه إلى الطاعة والجماعة، لكن معاوية أصر إلا قتال قتلة عثمان. قال برضو أنا عندي رأيي ومش هغيره، وقال إن هم ما زالوا في جيش علي وما زالوا بين الناس، وأنا مش طايق أشوفهم في جيش علي، أنا لا يمكن أبايع ولا يمكن أتوقف إلا أن يسلمني إياهم علي ابن أبي طالب. الجماعة اللي راحوا سيدنا علي في الشهر الحرام بعد شهر القتال تعبوا، فأغلظوا القول على معاوية، أغلظوا القول على معاوية بشدة، فحاولوا يعملوا الصلح فشلوا. بعدين قام قراء أهل العراق والشام أصحاب القرآن الكريم إلى معاوية، اتفقوا أن هم يروحوا لمعاوية ويتكلموا معه عشان يجيبوا منه المبايعة. وخلي بالكم من الجماعة دول، عشان الجماعة دول اللي راحوا لمعاوية عشان يجيبوا منه المبايعة، ومعاوية رفض أن يديهم المبايعة. بعد كده أصروا على علي أن يقاتل معاوية ولا يقبل صلحا أبدا. فسيدنا علي ده مش مبدأه، فإيه اللي حصل؟ خرجوا على طاعة الإمام. بعد شوية سيدنا أبو الدرداء وأبو أمامة صحابيين جليليين عملوا محاولة صلح تاني مع معاوية فرفض، فلم يشهدوا حربا بين علي ومعاوية. قالوا خلاص احنا عملنا الصلح، ما فيش، خلاص احنا براء من هذا. دخلوا على معاوية قالوا فيما تقاتل هذا الرجل؟ ده أبو الدرداء وأبو أمامة. قالوا له انت بتقاتل علي ايه يعني؟ قال أقاتل على دم عثمان، وأنه أوى قتلة عثمان فاذهب إليه فليقدنا من قتلة عثمان، ثم أنا أول من بايعه من أهل الشام لو اقتد منهم، يعني قتلهم أو ادهم لنا احنا نصرف فيهم، أنا أول واحد حبايعه. فراحوا لسيدنا علي قالوا له طيب ما معاوية بقول كلام كويس، ما تحل المشكلة. قال لهم أحل مشكلة إيه؟ انتوا عارفين قتلة عثمان دول كام واحد؟ انتوا عارفين قتلة عثمان كام واحد؟ او شايفين الجيش اللي قدامكم ده كله؟ او كل دول قتلة عثمان؟ احنا لازم الانسان يفكر كويس، وما انا عارف مين قتلة عثمان وانا عارف بحركهم ازاي، لكن كيف يكون الحال؟ ومش هو ده الوقت اللي انا هقدر اجيب قتلة عثمان فيه، فبلاش التصرف ده وبلاش التسرع ده، لان ده تصرف غير لائق ولا يصح بحال من الاحوال. وفي اول سفر بدأت المعارك بينهم بعد الشهر اللي هم خدوه، واشتدت المعارك بشدة شديدة. وجي بقى دور سيدنا عمار بن ياسر. سيدنا عمار بن ياسر كان عنده حوالي 90 سنة في الفترة دي. سيدنا عمار بن ياسر كان في جيش سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا أبو سعيد الخدري بيروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لما كنا بنبني المسجد النبوي، فكان كل واحد يشيل طوبة طوبة، لبنة لبنة على طوبة طوبة ويوديها، إلا عمار بن ياسر فإنه كان يشيل لبنتين لبنتين، كان يشيل اتنين باتنين مش واحدة بواحد وهو بيبنوا المسجد النبوي. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه، على رأس عمار، وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه هم إلى النار. ودخل سيدنا عمار ودخل في وسط جيش معاوية وطلب شربة لبن، وقال لهم ان النبي قال لي ان اخر حاجة في اليوم اللي هتقتل فيه شربة لبن، فلو توفرت يبقى هتقتل النار. وقد كان، ودخل في المعركة وقتل عمار تقتله الفئة الباغية. مجرد ما وصل الخبر لسيدنا معاوية بن ابي سفيان ان عمار اتقتل، وسيدنا عمرو بن العاص كان قاعد جنبه، فبدأوا بقى ايه يحصل القلق الشديد، بدأوا يحسوا بقى ان دي الفئة الايه، هم الفئة الايه الباغية. الناس اللي قتلوا عمار مثلوا بيه وفصلوا راسه عن جسمه، وخدوا راسه ودوها لمين؟ رجلين، خدوا راسه ودوها لمعاوية، وهم داخلين عند معاوية اختصموا، ده يقول انا اللي قتلته وده يقول انا اللي قتلته. فسيدنا عمرو بن العاص قال لهم ايه؟ ليطف كل واحد منكما نفسا، اشبعوا اخوان انت وهو من هذا الامر بقتل عمار، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية، وقال قاتله وسالبه في النار. شوفوا بقى وانتوا اشبعوا، شوفوا الموقف. طب يا ترى بقى سيدنا معاوية بن ابي سفيان عمل ايه؟ تصرف ازاي؟ تنازل ولا ما تنازلش؟ هو ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل. لكن عايز اقول بعد الفاصل هنسمع التقرير، هنبدأ بالتقرير على طول الناس بتكلم فيه عن معركة صفين، وهنبدأ بعد كده نكمل هذه الجزئية البسيطة لكن باختصار عشان ننهي قصة صفين اليوم. اراكم بعد الفاصل بإذن الله.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
حران حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سيناكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، نعمل على أعلى مستوى من الدقة والتطور مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا، انت النقاشان.
حصري لأول مرة على شاشات القنوات الفضائية والتلفزيون المصري، كمبيوتر أمريكي، أحلى ماركات عالمية، والجودة أوروبية، شاشة LCD 17 بوصة، كيسة ديسك توب أصلية فيها هارد كبير يشيل ألعاب كتير، وكمان فيها بوردة أنتل أصلية من نفس الماركات العالمية، وكمان بروسيسور عملاق علشان يتحمل أقوى الحركات زي الألعاب دي، وكمان كارت صوت عملاق علشان تشغل عليه أقوى أنواع السماعات، وكمان كارت الشاشة علشان قوة المشاهدة وأقوى الألعاب، ولسه في كمان الرامات، رامات أصلية بالمواصفات الأوروبية، وكمان سي دي روم علشان تشغل عليها أجمل وأحلى السيديهات. وخش على النت والشات مع كارت النت الجبار وشوف كل أصدقائك وخليهم هم كمان يشوفوه. ومفاجأة العرض الحصري، شاشة LCD حقيقية 17 بوصة مع LCD، انت في أمان لأن الشاشة مفلترة ضد الإشعاعات. وكمان لسه في مفاجآت مع الحصر، 2 دراع للعب علشان كل الألعاب الزوجية والفردية، وكمان ماوس ليزر، وكمان كيبورد هدية مع الحصر، أقوى السماعات هوجن الأصلية، وكمان كاميرا للنت علشان تشوف كل اصدقائك، وكمان 2 كابل علشان التوصيلات، ولسه في هدية اختيارية، اول هدية مكوال الشعر علشان اجمل التسريحات، وكمان معاها علبة للمساج للوجه. الهدية الثانية عصاية المساج السحرية لعمل المساج لكل اجزاء الجسم. واسأل عن الهدية الثالثة العبقرية، اتصل الان لتحصل على الكمبيوتر الاصلي، بنتيوم 4 من المستقبل، كيسة بماركات عالمية، شاشة LCD اصلية، كارت تليفون هدية، كارت للنت، كارت للصوت، سماعات هوجن الاصلية، ماوس حامل للموت، كاميرا للنت. واختار هديتك من 3 هدايا عملية فقط 777 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك اينما كنت، 377-20-990. المستقبل، عالم التكنولوجيا بين ايديه.
يا نساء النبي لستنك احد من النساء، ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
موقعة صفين كانت اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. لا مش متذكر.
شو متذكر اصلا؟ لا اسف ما عنديش اي اجابه.
هي للفرس والعراق
7-8 حاجه زي كده جريه.
ما اعرفش.
1952 على ما لا اعتقد. دي كانت الاندلس في الغالب في عصر محمد الفاتح. كانت ما بين المسلمين والروم.
كانت ما بين انصار السيده عائشه وما بين او السيده عائشه جيش السيده عائشه والسيدنا معاويه. وهي كانت فتنه يعني عامه.
يا نساء النبي لستنك احد يبع عنكم الريس اهل البيت ويطهر.
يعني لا نتخيل ان الناس بتفكر ان موقعة صفين كانت سنه 1952. فحاجه يعني مضحكه جدا ومؤسفه في نفس الوقت. المسلمون الان انشغلوا عن دينهم وعن تاريخهم. انشغلوا انشغالا تاما بالامور السياسيه التي يمرون فيها. انشغلوا بهذه السياسات الكاذبه الخادعه. انشغلوا بها، انشغلوا بمظاهر الحياه ومظاهر الدنيا وتركوا امورهم. ما فيش ثقل ديني او ثقل علمي او الناس واخده بالها من الموضوع. ولذلك كان الغزو الفكري، انا اثرت ان اتحدث عن معركه الصفين للمحه واحده في فيها للسيده عائشه رضي الله عنها، بس عشان خاطر الغزو الفكري القائم الان على الانترنت وخلافه ده غزو فكري رهيب جدا. ولما الناس تبعت وتقول وتشكك الناس في ديننا وتشكك الناس في الاحوال وتشكك الناس في الصحابه، الناس هتصدق لما يقولوا ده كانت في غزو الصفين ما بين علي وبين معاويه. ده حتى الناس مش عارفه، يعني الناس حتى مش عارفه العلي ولا معاويه ولا مين ولا فين. ده واحد بيقول 1952، يعني كان سيدنا معاويه عايز سنه 1952. يعني الناس ده خلطت المسائل كلها بعضها على بعض. انا عايز اقول ان احنا محتاجين ناخد بالنا من الموضوع. معركه صفين كانت ما بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان. كان علي بن أبي طالب في الكوفة وكان معاوية بن أبي سفيان كان موجودا في الشام. هذه المعركة لم يكن مقصدها القتال، ولم يكن مقصدها الولاية ولا الزعامة ولا الدنيا ولا المال ولا الغنائم ولا كذا، وإنما كان المقصد أن سيدنا علي يأخذ أو ينتزع الولاية أو المبايعة من معاوية بن أبي سفيان، لأن كل الأمصار وكل الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم كلهم بايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن كانت هناك حجة لدى معاوية بن أبي سفيان. إيه اللي الحجة بتاعته؟ إني عايزين قتلة عثمان. وجهة نظره صحيحة؟ أيوة وجهة نظره صحيحة. طب وجهة نظر سيدنا علي؟ قال لا، لأن اللي قتلة عثمان في كل حتة في الجيش وفي كل مكان وفي كل شبر من الأرض، فإحنا هنعمل إيه؟ لازم نسكن الموضوع شوية وبعد كده هنجيب قتلة عثمان ونفتح تحقيق كبير في وقت صحيح دقيق عشان خاطر نقدر نعمل الكلام ده كله. إنما لو أنتوا عايزين تعملوا تحقيق أو تعملوا كده وتجيبوا قتلة عثمان في التوقيت ده اللي هو فيه مشاكل وفيه ناس مش معترفة ولسه ما فيش قائد وما فيش حاكم وما فيش أمير للمؤمنين، يبقى أنتوا كده ناس بتهلسوا ومش هتوصلوا لأي حل. أنا ما بتكلمش على 2012 و2011، أنا بتكلم على سنة 36 هجرية، يعني من 1400 سنة. كان فكر سيدنا علي إنك أنت عشان تنصب محكمة عشان تجيب قتلة عثمان يبقى المحكمة دي لازم تكون في وسط قيادة، في وسط دولة، في هناك قائد، هناك امير للمؤمنين، الكلمه واحده موحده. يبقى لما احب اجيب واحد هجيبه من اي حته، جوه المدينه، بره المدينه، جوه الكوفه، بره الكوفه، هيجي. انما في وسط الزوبعه عايز تعمل محكمه، طب وايش ضمانك ان المحكمه اللي هتحكم ديك ما فيش واحد فيهم ايده متعاصه من قتله عثمان؟ ضمنت منين يا صاحبي يا اللي عايز تعمل الكلام ده؟ ايش ضمنك ان المحكمه اللي هي هتحكم على قتله عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذه المحكمه كان فيها نفاق، كان فيها كذب، كان فيها خداع، كان فيها احكام جعلت رؤوس المسلمين في الطين. ايش عرفك ان المحكمه كده؟ يبقى لازم تستنبط. ده كان راي سيدنا علي وده كان راي سيدنا معاويه بن ابي سفيان. انا الحقيقه كنت حابب اكمل الكلام في معركه صفين، لكن لابد ان احنا نبقى في جزء تاني هكمل المعركه. انا مش قادر اقفل الموضوع عند هذا الحد. وانا بوعدكم الحقيقه انا لقيت حد بيرتب هذا البرنامج ترتيبا اخر، انه بيجمع هذه الحلقات ويجيب المفيد منها، وبيجمع الحلقات اللي هي حلقتين يعني كموضوع صفين كله في حلقة واحدة. بنعمل كده، بنحاول نعمل كده، وبنرفع الكلام ده على موقعنا على الانترنت، وربما نعطي نسخة لقناة الناس عشان تبقى تجمع بين الامرين مرة واحدة، ايضا على موقعها على موقع قناة الناس، وايضا على صفحتنا على الفيسبوك الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ أشرف الفيل. يمكنكم إن شاء الله متابعة هذه الحلقات كاملة ومجمعة تجميعا دقيقا بإذن الله سبحانه وتعالى. أراكم في الحلقة القادمة على التكملة من الحديث عن معركة صفين. حتى هذا الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيت.